يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة التاسعة بعد العاشرة بعد المئة، والعنوان هو العنوان المحبب إلينا: لبيك يا فاطمة. وصل الحديث بنا في فصل من الفصول المختلفة التي تناولتها في مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة من برنامجنا الأصل، الكتاب الناطق، الذي هو جزء ثالث من ملف الكتاب والعترة. كان الحديث في الحلقات المتقدمة وبالذات في الحلقتين السابقتين كان في ملامح المنهج الأبتر، الذي يتحرك بقوة ووضوح لمن يتتبع هذا المنهج في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وفي الوسط الثقافي الشيعي، في المراكز الثقافية، في المساجد والحسينيات، في المدارس والفضائيات، بين الدكاترة وأصحاب العمائم والشعراء والرواديد، في الهيئات الحسينية، في الندوات العامة، في المطبوعات، في كتبنا الشيعية الكثيرة التي تعج بها المكتبة الشيعية. في الحلقة الماضية كان الحديث في أطراف من هذا الموضوع، من موضوع ملامح المنهج الأبتر. وقفت عند صنمية وتحدثت عن أن منهجية الأئمة في التعامل مع شيعتهم لم يتعاملوا معهم بالطريقة التي تحاول، وليس تحاول فقط، بل إنها علمت الشيعة عليها أن يتعامل الشيعة مع علمائهم بالتقديس دون النقد ودون البحث وراءهم، بينما الأئمة انتقدوا وبينوا معايب كبار الصحابة. النبي الأعظم حين يقول لو عرض علم سلمان على مقداد لكفر، ولو عرض علم مقداد على سلمان لكفر، إلى غير ذلك. مرت الأحاديث. وكان الحديث عن عمار وعن سلمان وعن أبي ذر وعن البقية. فإذا كانت هذه القمم السامقة في الوسط الشيعي هذا حالها، فما حال علمائنا ومراجعنا الراتعين في الفكر الناصبي؟ ما حالهم؟ هل هناك من وجه للمقايسة بينهم وبين تلك القمم التي صنعت على عيون المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ ومع ذلك هناك الأخطاء، هناك النقائص، تلك هي الطبيعة البشرية. وهكذا يجب علينا أن نتعامل مع الرموز الشيعية بهذا النحو. لا أن نتعامل مع الرمز على أننا نلغيه بالكامل أو أن نقدسه بالكامل. هذه منهجية السقيفة. السقيفة قدست الصحابة بالكامل وألغت الذين يخالفونهم بالكامل، بينما الصحابة أناس خطأهم أكثر من صوابهم وسيئاتهم أكثر من حسناتهم، وهذه طبيعة البشر. أي بشر هذا هو حاله؟ حين يتحدث القرآن عن الإنسان يتحدث عنه بهذا الوصف. أنا، أنتم، وكل الرموز الشيعية ابتداء من سلمان المحمدي وانتهاء بعلماء ومراجع عصر الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا، إلى هذه اللحظة. الكل لسان حالهم ولسان حقيقتهم هو ما جاء في أدعية أهل البيت، وما جاء في أدعية أهل البيت الإنسان خطأه أكثر من صوابه، بل إن نسبة الخطأ هي الغالبة في حياة الإنسان، سيئاته أكثر من حسناته، احتمالات ضلاله هي الأقوى، سوء العاقبة هي الأرجح لنهاية الإنسان، جهل الإنسان هو الحاكم عليه. تلك هي الحقيقة، وهذا هو الذي نعلمه من حالنا ونعلمه من حال غيرنا، إن كان من القيادات الشيعية، من المرجعيات الشيعية، من العلماء المفكرين، إلى غير ذلك. هذا هو الواقع الحقيقي. سأتناول لكم مثالا شخصية مهمة جدا بين أصحاب الأئمة، هشام بن الحكم. لا أريد أن أسلط الضوء على جميع شؤونات هشام بن الحكم، وإنما أخذ لكم صورا بحسب ما أعتقد أن هذه الصور ستفي بالغرض، ستجعل الأمر واضحا بين أيديكم. هذا هو الكافي، وهذا هو الجزء الأول من الكافي. إذا ما ذهبنا إلى كتاب الحجة، هذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران، وهذه هي الطبعة السادسة 1428 هجري قمري. إذا ما ذهبت إلى كتاب الحجة وإلى صفحة 192 بشكل مختصر، أنا لا أريد أن أقرأ عليكم كل شيء. الرواية عن يونس ابن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام عند إمامنا الصادق، فورد عليه رجل من أهل الشام فقال: إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض، وقد جئت لمناظرة أصحابك. الرواية طويلة، قال: فورد هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته في أول شبابه، فورد هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته، كان في السادسة عشر من عمره، فورد هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته، وليس فينا إلا من هو أكبر سنا منه. قال: فوسع له أبو عبد الله وقال: ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. وهشام كان نابغة، كان نابغة من النوابغ منذ أيامه الأولى، شاب في مقتبل العمر. الإمام الصادق يوسع له، فوسع له أبو عبد الله، يعني الإمام تزحزح عن مكانه الإمام الصادق لهذا الشاب الصغير، وماذا أعطاه من وسام؟ ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. أي وسام من هذا؟ الإمام الصادق يقول عن هشام: ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. لابد أن نتعامل مع كلام المعصومين بحسب لحن قولهم. الإمام حين يطلق هذه الأوصاف على هشام فهو لا يطلقها بلسان الحقيقة المطلقة. هشام بشر عادي يخطئ ويصيب، ولذا هذه تؤخذ بحسب هشام لا بحسب الإمام الصادق ولا بحسب الحقائق المطلقة. ودخلوا في نقاش، في آخر النقاش وبعد أن تم الكلام الإمام يقيم نقاش أصحابه فيقول لهشام، قال لفلان لفلان، ثم قال: يا هشام، لا تكاد تقع، وكأنك تريد أن تقع في النقاش، تلوي رجليك إذا هممت بالأرض طرت، أنت لا يخاف عليك، لا تكاد تقع، تلوي رجليك إذا هممت بالأرض طرت، فرجلاك لا تلامس أرض الخيبة في النقاش، مثلك فليكلم الناس، أنت تستطيع أن تكلم الناس عنا. كما نقول بلهجتنا الشعبية العراقية، يعني هذا ينطلع بي. الإمام هنا يميز بين شيعته فيقول: هذا ينطلع به، فهو يشير إلى آخرين ما ينطلع بهم. أنتم أيضا يا شيعة أهل البيت ميزوا بين رموزكم، ميزوا بين مراجعكم، منو عندكم ينطلع به؟ تعرفون أحدا واحد ينطلع به تطلعون به للناس؟ أنا لا أجيب، قضية معروفة. على أي حال، فالإمام يقول لهشام مثلك فليكلم الناس، ثم ماذا يقول له؟ فاتق الزلة والشفاعة من ورائها إن شاء الله. يعني هناك زلة، كن حذرا ولكنك مخلص يا هشام ستنالك الشفاعة. كلمة خطيرة جدا هذه، هذه الكلمة لخصت حياة هشام فعلا. هشام هكذا، هشام وقع في زلات، ولكن مثل ما قال له الإمام فاتق الزلة والشفاعة، وقع في زلات غريبة عجيبة. هذا هو هشام، ومن بداياته الأولى مع الإمام الصادق، ونشأ على فكر الإمام الصادق. هذا هو هشام. الإمام ماذا قال له؟ ناصرنا، ناصرنا، هنيئا لهشام بن الحكم، ناصرنا بقلبه ولسانه ويده، يعني بكل ما عنده. بماذا ينصر الإنسان أئمته؟ بقلبه ولسانه ويده. هذا هشام بن الحكم، ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. وبعد ذلك الإمام يمدح طريقته في النقاش ويقول له مثلك، مثلك فليكلم الناس. يعني نحن نرتاح يا هشام أن تكلم الناس، مثلك فليكلم الناس، أنت تنقل عنا صورة جميلة حسنة. وإلا يخرج علينا مرجع من المراجع مثلا وهو لا يحسن أن يتكلم في جملتين صحيحتين، هل هذا يقول له الإمام الصادق مثلك فليكلم الناس؟ لا يقول له الإمام هذا، هذا تكلم من عندي، يعني هذا رجل حشر نفسه في مكان ليس أهلا له. أو يأتينا مرجع آخر أيضا يكلم الناس بآية من كتاب الله العزيز لا وجود لها، يعني الإمام الصادق يقول لمثل هذا المرجع مثلك فليكلم الناس حتى يفضح الشيعة. أو آخر يخرج أيضا على الفضائيات وبيده الورقة يقرأ فيخطئ ويمثمث، يجيبها منا ويلزقها منا ويكتبون له الألقاب الطويلة العريضة. يعني هذا يقول له الإمام الصادق مثل ما قال لهشام مثلك فليكلم الناس، أو يدعي فيقول نحن تلاميذ جعفر ابن محمد. تلاميذ جعفر ابن محمد ما يمثمثون من يحجون، تلاميذ جعفر ابن محمد ما يأتون بآيات قرآنية لا وجود لها. تلاميذ جعفر ابن محمد إذا تكلموا تكلموا بالبيان الواضح والحقائق الساطعة. هؤلاء تلاميذ جعفر ابن محمد. هذا في 16 من عمره، ونحن مراجعنا في 70 و80 ولا يحسنون أن يتكلموا في سطرين صحيحين. لا أتحدث عن اللكنة غير العربية، أنا أتحدث عن قواعد النحو، أتحدث عن القواعد اللغوية، أتحدث عن التراكيب اللفظية والنصوص، لا شأن لي باللكنة، لا أتحدث عن اللكنة. في الثمانين في السبعين متى يتعلمون إذن؟ إذا كان في الثمانين وهو إلى الآن ليس متعلما ويقال عنه الأعلى، متى يتعلم؟ هؤلاء تلامذة جعفر ابن محمد هشام ابن الحكم في السادسة عشرة، والإمام يقول له مثلك فليكلم الناس. فاتق الزلة والشفاعة من ورائها إن شاء الله. يعني أمامك طريق فيه مطبات يا هشام، وفعلا وقع في مطبات خطيرة خطيرة جدا وقع فيها هشام. فإذا كان هشام هذا حاله، هذا الذي بلغ إلى الثمانين وإلى السبعين وإلى الآن لا يحسن الكلام حينما ننتقده، فما قيمته؟ عندكم عاقل أو ما عندكم عاقل؟ في نفس كتاب الكافي في أوائل كتاب الحجة باب الاضطرار إلى الحجة، الرواية الثالثة عن يونس ابن يعقوب قال: كنا عند أبي عبد الله جماعة من أصحابه، منهم حمران ابن أعين، هذا شقيق زرارة، ومحمد ابن النعمان، هذا هو الذي يسمى بمؤمن الطاق، وهشام ابن سالم والطيار، هؤلاء هم أعيان أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وجماعة فيهم هشام ابن الحكم وهو شاب. فقال أبو عبد الله: يا هشام، ألا تخبرني كيف صنعت بعمر بن عبيد وكيف سألته؟ من رموز المخالفين في البصرة. الإمام كان يحب أن يسمع نقاش هشام، ويحب أن يسمع أصحابه كيف أن هشاما ناقش عمرو ابن عبيد، كان يسره ذلك. لو لم يكن هشام ينطلع به، كان الإمام يطلب من أن يعيد له كلامه ونقاشه. الإمام إذن يفرحه المنطق، يفرح الإمام المنطق السليم والبلاغة والفصاحة، هذا هو الذي يفرح الإمام، لا الخرابيط والتمثمث، هذه لا تفرح الإمام. فأنتم ابحثوا عن علمائكم، عن مراجعكم الذين تقدسونهم تبجلونهم، هؤلاء حين يتحدثون أنتم بأنفسكم لا تقتنعون بذلك، ولكن تقنعون أنفسكم رغم أنوفكم، تضحكون على نفوسكم، تضحكون على ذقونكم، تضحكون على عقولكم. إذا كان هؤلاء منطقهم لا يفرح الأئمة، فحينما ننتقدهم لماذا تغتاظون؟ لماذا تزعلون؟ الإمام يقول لهشام: يا هشام، ألا تخبرني كيف صنعت بعمر بن عبيد وكيف سألته؟ فقال هشام: يا ابن رسول الله، إني أجلك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك. فقال أبو عبد الله: إذا أمرتكم بشيء فافعلوا. فقال هشام، ثم يورد القصة طويلة. فبعد أن أكمل القصة وكيف أن هشاما قد أفحم عمرو ابن عبيد إفحاما لا مثيل له، قال فضحك أبو عبد الله، ضحك من عمرو ابن عبيد وكيف آل إليه ما آل بسبب مناقشة هشام، فضحك أبو عبد الله وقال يا هشام من علمك هذا؟ من أين جئت بهذا؟ قلت، هشام يقول، قلت شيء أخذته منك وألفته. فهو يتعلم من إمامه من البدايات، ولذلك كان ناصرا للأئمة بقلبه ولسانه ويده، ومع ذلك وقع في مطبات خطيرة جدا. وقع هشام في مطب عقائدي كبير. هناك روايات تشير إلى هذه القضية، هناك من علماء الكلام يقولون إن الشيعة تقول بالتجسيم، من علماء الكلام من المخالفين، هل الشيعة تقول بالتجسيم؟ عقيدة أهل البيت لا تقول بالتجسيم، ولكن هل الشيعة تقول؟ نعم، هشام بن الحكم قال بالتجسيم، وهشام بن سالم قال بالتجسيم، وهما من كبار أصحاب الأم، مر ذكرهما الآن قبل قليل. فمن هنا نسب التجسيم إلى الشيعة، من أقوال هشام بن الحكم ومن أقوال هشام بن سالم. السبب لماذا ذهب إلى هذا القول؟ تأثروا بالمخالفين، وهذا ما أشرت إليه في حلقة يوم أمس، من أن الفكر الناصبي تسرب إلينا. السبب أولا النواصب في العدد هم الكثرة المتكاثرة، الشيعة كانوا قلة. أليس الإمام الباقر في عيد الأضحى جمع كل أصحابه على ذبيحة، على خروف، فالإمام يقول وأصحاب الإمام يقولون نحن قلة، ما أقلنا، لو جلسنا على شاة لما أتينا عليها، من قلة عددنا لو جلسنا كي نأكل شاة ما تمكننا من أكلها بكاملها لقلة عددي. الشيعة كانوا قلة، ما كانوا كثرة، والقوة والغلبة للطرف الآخر، والتقية والخوف والانحسار عند الشيعة، هذا هو حالهم. الشيء الطبيعي أن المغلوب من حيث لا يشعر ينبهر بالغالب بطريق وبآخر، والغالب يستطيع أن ينفذ إلى المغلوب من خلال الوسائل والإمكانات المتوفرة لديه. أنا لست بصدد مناقشة هذه القضية، ولكن تسرب الفكر الناصبي إلى الشيعة في زمان الأئمة، ولكن الأئمة موجودون. جهة التأمين والأمان موجودة، وكذا الحال في زمان الغيبة الصغرى، ولذا الحديث ينصب على زمان الغيبة الكبرى. مشكلتنا من هنا بدأت من الساعات الأولى من بداية عصر الغيبة الكبرى. هشام أخذه مثالا هنا في البرنامج، فإذا كان هشام هذا حاله فلماذا تستغربون أن يكون علماؤنا ومراجعنا كذلك، أن يتسرب إليهم الفكر الناصب. وأنا أقرأ لكم من الكافي، ما قرأت من كتاب يمكن أن يقال عن هذا من كتب أعداء أهل البيت، أقرأ لكم من الكافي، ولا زال الكافي بين يدي. وهذا هو الجزء الأول. إذا ذهبنا إلى باب التوحيد من نفس الجزء، من نفس الطبعة، عن الحسن ابن عبد الرحمن الحماني، هذا صفحة 127 رقم الحديث 7، هذا الباب عنوانه باب النهي عن الجسم والصورة. عن الحسن ابن عبد الرحمن الحماني قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر لإمامنا الكاظم: إن هشام بن الحكم زعم أن الله جسم ليس كمثله شيء. ما هي هذه العقيدة؟ الآن نحن نشكل على الوهابية وعلى الحنابلة وغيرهم حين يتحدثون عن أن الله له جسم، له يد، ولكن ليست كالمخلوقات، ليست كخلقه، له يد، له رجل، له عين، ولكن ليست كخلقه. ما هو هذا؟ نفس الكلام. إن هشام بن الحكم زعم أن الله جسم ليس كمثله شيء، عالم، سميع، بصير، قادر، متكلم، ناطق، والكلام والقدرة والعلم يجري مجرى واحد، ليس شيء منها مخلوقا. ماذا قال الإمام الكاظم؟ فقال: قاتله الله. الروايات قبل قليل التي مدحت هشام متى كانت؟ في زمان الإمام الصادق. الإمام الكاظم يقول: قاتله الله. أما علم أن الجسم محدود والكلام غير المتكلم؟ معاذ الله، وأبرأ إلى الله من هذا القول. الإمام لم يبرأ من هشام، وإنما برئ من قوله. هذه زلة. معاذ الله، وأبرأ إلى الله من هذا القول. لا جسم ولا صورة ولا تحديد، وكل شيء سواه مخلوق. إنما تكون الأشياء بإرادته ومشيئته من غير كلام ولا تردد في نفس ولا نطق بلسان. هذه الرواية السابعة من هذا الباب، من باب النهي عن الجسم والصورة. الرواية الثانية عن محمد ابن الفرج الرخجي، قال: كتبت إلى أبي الحسن. الرخجي أو الرخجي. عن محمد ابن الفرج الرخجي قال: كتبت إلى أبي الحسن، يعني الإمام الكاظم، أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم، وهشام بن سالم في الصورة، وهؤلاء هم تلامذة الإمام الصادق في التوحيد. حين دخلوا في نقاشات مع المخالفين وأوغلوا في قراءة كتبهم، تأثروا به. وهؤلاء كبار تلامذة الإمام الصادق في علم التوحيد، هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي. فمحمد ابن الفرج يقول: كتبت إلى أبي الحسن أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم، وهشام بن سالم في الصورة، فماذا كتب الإمام الكاظم؟ دع عنك حيرة الحيران، هؤلاء متحيرون. دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان. هؤلاء ينطقون بلسان الشيطان. واستعذ بالله من الشيطان ليس القول ما قال الهشامان، لا هشام ابن الحكم ولا هشام ابن سالم، هؤلاء ينطق الشيطان على ألسنتهم. هذا معنى كلام الإمام، وهذا هو الذي أقوله حينما أتحدث عن المؤسسة الدينية. هذا هو منطق أهل البيت، المنطق الذي أنتم تتعاملون به هذا منطق الشيطان، منطق السقيفة. أما منطق آل محمد هذا، هذا التقديس المطلق للعلماء والمراجع، هذا منطق الشيطان، هذا منطق السقيفة، هذا منطق بني أمية. هذا كلام إمامنا الكاظم. ماذا قال له؟ دع عنك حيرة الحيران. هؤلاء متحيرون، هؤلاء جهال. المتحير من هو؟ الجاهل. المتحير بالضبط الذي عصف به الجهل المركب، وهؤلاء عصف بهم الجهل المركب في زمان وجود المعصوم. فما بالك بعلمائنا ومراجعنا وأنا وأنتم في زمان غيبة المعصوم. دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان ليس القول ما قال الهشامان. فإن الهشامين هنا ينطق على لسانهما الشيطان، لذلك الإمام قال واستعذ بالله من الشيطان. الرواية الثالثة وهي المرقمة برقم 4، الرواية التي قرأتها قبل قليل مرقمة برقم 5، الرواية برقم 4 عن محمد بن حكيم قال وصفت لأبي إبراهيم، أبو إبراهيم يعني الإمام الكاظم. هذه الروايات كلها عن الإمام الكاظم، يعني في زمان متأخر. وهشام متى توفي؟ توفي في زمن الإمام الكاظم، توفي في الوقت الذي كان فيه الإمام الكاظم مسجونا. عن محمد بن حكيم قال وصفت لأبي إبراهيم عليه السلام، يعني إمامنا الكاظم، قول هشام بن سالم الجواليقي، وحكيت له قول هشام بن الحكم أنه جسر، فقال إن الله تعالى لا يشبهه شيء. ثم ماذا قال؟ أي فحش أو خناء أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد وأعضاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فماذا يصف قولهم؟ قال أي فحش أو خناء. وصف كلامهم بالخناء يعني هو أقبح شيء، الخناء هو أقبح شيء. هذه العبارة، عبارة خناء، هي أشد عبارة في الوصف بالقبح لكلام أو فعل أو قول أو عقيدة. الإمام يقول أي فحش أو خناء أعظم من قول هذين، من قول هشام بن سالم وهشام بن الحكم. هذه أحاديث الكافي، هذه روايات الكافي. قرأت لكم مدح هشام من الكافي، والإمام قال له اتق الزلة ومن ورائها الشفاعة إن شاء الله تعالى. يا هشام اتق الزلة ومن ورائها الشفاعة إن شاء الله، ومع ذلك قال له مثلك فليكلم الناس. هذا هو الشيعي، هذا هو العالم الشيعي، يخطئ، يشتبه في العقيدة، في الموقف، في الفتوى. هذا حال هشام الذي كان مع المعصومين، مع الإمام الصادق، مع الإمام الكاظم. فما بالك بهؤلاء المراجع الذين كرعوا في الفكر الناصبي إلى عمائمهم الطابقية، وقضوا من الأعمار العقود، بلغوا 70 و80 وربما جاوزوا ذلك، وإلى الآن لا يحسنون أن يتكلموا سطرين صحيحين. كيف تقيسهم بهشام بن الحكم الذي كان في 16 والإمام الصادق يقول له مثلك فليكلم الناس؟ يعني يا هشام أنت تبيض وجه إذا تكلمت. ومع ذلك هشام عثر هذه العثرة الكبيرة، وهذه كلمات المعصومين، هذا كلام الإمام الكاظم، مرة يقول قاتله الله، مرة أخرى ماذا يقول؟ دع عنك حيرة الحيران، هؤلاء متحيرون، هذا متحير هشام، واستعذ بالله من الشيطان، هذا الشيطان قد ركبه. ليس القول ما قال الهشامان، مرة أخرى يصف قوله، يقول أي فحش أو خناء أعظم من أقوالهم هذه، من أقوال هشام ابن سالم وهشام ابن الحكم. لماذا وقع هشام ابن الحكم في هذه الزلة؟ من حيث يشعر من حيث لا يشعر تأثر بالفكر الناصبي بحكم المخالطة. شريكه في التجارة كان يعمل في التجارة في السوق هشام، أصحاب الأئمة كلهم كانوا يعملون، شريكه كان خارجيا، بشكل وبآخر سيؤثر عليه. شريك هشام في السوق كان من الخوارج، وأيضا كان من علماء الخوارج، لم يكن من عامة الخوارج، كان من علمائهم. اختلاطه بالمخالفين ودائما يقرأ ويستمع إلى حديث المخالفين من حيث يشعر من حيث لا يشعر، وقع في مثل هذه الزلة وفي غيرها أيضا، في غيرها أيضا. آتيكم بمثال آخر، ومن الكهف أيضا، من الكهف الشريف، ابن أبي عمير من خواص أصحاب الأئمة، وهذا الرجل له خصوصية في علاقته مع الإمام الكاظم بالذات. في نفس الجزء الأول من كتاب الكافي تلاحظون ما غيرت الكتاب، نفس الكتاب من نفس الطبعة، صفحة 465، في جملة ما جاء مذكورا في رقم 8، هذا الباب عنوانه أن الأرض كلها للإمام، للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام، من كتاب الحجة، من الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف. تحت رقم 8 يروي الشيخ الكليني عن علي ابن إبراهيم صاحب التفسير، وهو أستاذ الكليني، شيخ الكليني أستاذه صاحب التفسير المعروف علي ابن إبراهيم القمي، فيروي عن أستاذه عن علي ابن إبراهيم عن السري ابن الربيع قال لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا، كانت علاقته مميزة جدا بهشام بن الحكم، كان يعتبر هشام بن الحكم الشخصية المميزة عن سائر الرموز الشيعية الأخرى. وابن أبي عمير عالم كبير، وكان ثريا جدا أيضا. لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا، وكان لا يغب إتيانه، ما كان ينقطع عنه، دائما يزوره. ابن أبي عمير هو الذي يزور هشام، ثم انقطع عنه وخالفه، وكان سبب ذلك. لماذا انقطع ابن أبي عمير؟ محمد اسمه، محمد ابن أبي عمير، لكن مشهور دائما في الكتب يذكرونه ابن أبي عمير، هو محمد ابن أبي عمير. وكان سبب ذلك، سبب هذه القطيعة والخلاف، أن أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام، من حاشيته، من تلامذته، ووقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحات في شيء من الإمامة. ملاحات يعني مناقشة، مناقشة شديدة. الملاحات النقاش الشديد. ووقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحات في شيء من الإمامة، بين محمد بن أبي عمير وبين أبي مالك الحضرمي من حاشية هشام ابن الحكم. قال ابن أبي عمير: الدنيا كلها للإمام على جهة الملك، وأنه أولى بها من الذين هي في أيديه، حتى هذا الذي يملك شيئا، الإمام هو المالك الحقيقي، هذه الملكية عرضية في أيدي الناس، وهذه هي العقيدة الحق، هذه عقيدة الحق، عقيدتنا مع ابن أبي عمير. قال ابن أبي عمير: الدنيا كلها للإمام على جهة الملك، وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم. نحن نعتقد الإمام أولى بنا من أنفسنا، فما قيمة ما نملك؟ أليس بيعة الغدير مرسومها القانوني هو هكذا؟ قال رسول الله للمسلمين: من أولى بكم من أنفسكم؟ بحسب النص القرآني، هذه النصوص قرآنية، منطوق قرآني هذا، أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا منطوق، وهذه عقيدة وثقافة قرآنية. فحين قال لهم: من أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: أنت يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه، من كنت أنا أولى به من نفسه، فعلي مولاه، فعلي كذلك. إذا كان الإمام المعصوم أولى بنا من أنفسنا، ما قيمة ما نملكه؟ فكيف لا يكون هو الأولى؟ فإذا كان هذا مع المؤمنين، فما بالك مع غيره؟ ابن أبي عمير العقيدة واضحة عنده، ذهنه صافي، وسأبين لك لماذا. قال ابن أبي عمير: الدنيا كلها للإمام على جهة الملك، وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم. وقال أبو مالك، أبو مالك الحضرمي من مجموعة هشام ابن الحكم: ليس كذلك قطعا. هذه المعلومات من أين يستقيها؟ يستقيها من هشام. هذا الفكر عند هشام من أين يستقي؟ يستقي من الجو المحيط به، من حيث لا يعلم، حيث لا يشعر. وإلا فلم يكن هشام ابن الحكم معاندا لآل محمد أبدا، لكن تلاحظون قبل قليل أن الإمام الكاظم تبرأ من أقواله، لم يتبرأ منه، ونحن كذلك لا نتبرأ من هشام، نحن نوالي هشام، نحب هشام. وكذلك حين أنتقد مراجع الشيعة إنني لا أتبرأ منهم، إنني أنتقد كلامهم الذي ليس يخالف كلام أبي وجدي أو يخالف كلامي، يخالف كلام المعصومين بشكل واضح وصريح، فكيف لا أتبرأ من أقوالهم؟ وكيف لا أنتقد كلامهم؟ والأئمة يقولون لي، من كان عنده شيء من علم وظهرت الفتنة. وما هي الفتنة؟ الفتنة حين يعزل كلام أهل البيت ويضعف بقذارات علم الرجال الناصبي ويؤتى بالفكر الشافعي والقطبي ويقال بأن هذا هو فكر أهل البيت. فمن كان عالما، من كان عنده شيء من علم أهل البيت ولم يظهره في مثل هذه الفتنة فعليه لعنة الله، يسلب منه نور الإيمان، يسلب إيمانه. ما هي هذه تعاليم أهل البيت؟ فماذا نصنع معها؟ وقال أبو مالك: ليس كذلك، أملاك الناس لهم إلا ما حكم الله به للإمام من الفيء والخمس والمغنم فذلك له. الأخ يبدو أنه يحضر بحوث خارج في الفقه والأصول، هذا هو منطق بحوث الخارج، بالضبط هذا هو منطق بحوث الخارج. جناب الأغا أبو مالك الحضرمي يبدو كان من الحوزويين المتمرسين، وقال أبو مالك: ليس كذلك، أملاك الناس لهم إلا ما حكم الله به للإمام من الفيء والخمس والمغنم فذلك له، وذلك أيضا قد بين الله للإمام أين يضعه وكيف يصنع به، وحتى هذا لا يستطيع أن يتصرف به. هذه رؤية أصولية، رؤية حوزوية، فتراضيا بهشام بن الحكم، لم يصل إلى نتيجة، قطعا لن يصل إلى نتيجة. فذوق ابن أبي عمير شيء وذوق هذا الرجل شيء آخر. بالضبط كالمنطق الذي أتكلم به والمنطق الذي تتكلم به المؤسسة الدينية الرسمية، لا يمكن أن يلتقيا. فمنطق ابن أبي عمير لا يمكن أن يلتقي مع منطق أبي مالك الحضرمي، ولذلك تراضيا بأن يحكم في الأمر هشام ابن أبي عمير. كان يتصور أن هشام يمتلك عقيدة عالية كما هو، ولم يعلم أن الفكر الناصبي قد نخره نخرا. فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه، فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير، قال إن الحق مع أبي مالك. فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاما بعد ذلك. أعتقد القصة واضحة والصورة واضحة، ولكن تعالوا نبحث عن الأسباب. هذا هو رجال الكشي، رجال الكشي إذا نذهب إلى رقم الحديث 1105 صفحة 590. الطبعة المعروفة المشهورة المتوافرة والمتواجدة في أسواق الكتب، طبعا التي حققت من قبل العلامة المصطفوي، صفحة 590 رقم الحديث 1105. أبو محمد الفاضل ابن شاذان شخصية شيعية معروفة جدا، لا أجد وقتا للحديث عنها. أبو محمد الفضل ابن شاذان سأل أبي رضي الله عنه، محمد ابن أبي عمير، يعني الفضل ابن شاذان يقول إن والده شاذان سأل محمد ابن أبي عمير فقال له: إنك قد لقيت مشايخ العامة. شاذان يسأل محمد ابن أبي عمير فقال له: إنك قد لقيت مشايخ العامة، فكيف لم تسمع منهم؟ هو لماذا سأله أساسا شاذان؟ لماذا سأل محمد ابن أبي عمير هذا السؤال؟ محمد ابن أبي عمير من كبار علماء الشيعة، حتى في المنظور الرجالي، حتى في المنظور الرجالي هناك قاعدة يذهب إليها جمع من الرجاليين: مراسيل ابن أبي عمير صحيحة، يؤخذ بها، موثقة، معتمدة. ما هي مراسيل ابن أبي عمير؟ الروايات التي ينقلها ابن أبي عمير من دون سند، الروايات التي ينقلها ابن أبي عمير ومن دون سند، المتعارف عليه في قواعد الرجالين لا بد من سند. لماذا مراسيل ابن أبي عمير؟ لمنزلة ابن أبي عمير العلمية والدينية والتحقيقية، وكان لابن أبي عمير مجموعة من الكتب أودعها عند أخته حين خاف على نفسه وبعد ذلك سجن، وهذه الكتب تلفت بسبب مياه الأمطار التي نزلت على هذه الكتب موضوعة في مكان وتلفت الكتب، بالنتيجة تلفت كتب ابن أبي عمير وضاعت معها الأسانيد، وضاعت الكتب. فما بقي من رواياته على الألسنة روايات ابن أبي عمير تعتمد، وهذا الموضوع مبحوث في الكتب المختصة بذلك، ولا شأن لي بهذا الأمر أساسا. أنا لا أعتقد لا بعلم الرجال ولا بهذه التقسيمات ولا بهذه القواعد ولا بهذه السفاسف والقذارات، لا شأن لي بها. فمحمد بن أبي عمير كان عالما ومحدثا كبيرا جدا، شاذان يلتقي به لم يسمع منه حديثا ينقله عن المخالفين، فهنا تعجب، قال: يا ابن أبي عمير، أنت قد التقيت بالكثير من محدثي المخالفين وأنت حافظ سريع الحفظ شديد الحفظ، فلماذا لم تحفظ من أحاديثهم؟ باعتبار أنه لو كان حافظا لأحاديثهم لرواها لتحدث بها، فإن شاذان وغير شاذان يرون أن ابن أبي عمير لا يتحدث بحديث المخالفين، فهذا يكشف عن عدم اطلاعه على حديثهم. لذلك يسأله: إنك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم؟ فقال: قد سمعت منهم، أنا سمعت منهم وأحفظ أحاديثهم. فقال: قد سمعت منهم، غير أني رأيت كثيرا من أصحابنا، يتحدث قطعا عن كبار العلماء، لا يتحدث عن بسطاء الشيعة، عن هشام بن الحكم وأمثال هشام بن الحكم قطعا. أول اسم هو هشام في نظره، كما قرأنا قبل قليل في الكافي من أنه كان لا يعدل بهشام أحدا، فقطعا هذا أول نموذج سيكون مقصودا في كلامه. غير أني رأيت كثيرا من أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة، خاصة الشيعة، فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة وحديث الخاصة عن العامة، فكرهت أن يختلط علي فتركت ذلك، تركت رواية حديثهم وأقبلت على هذا، وأقبلت على حديث آل محمد. هذه الحادثة تكشف عن شيء كبير جدا. نحن لا نمتلك كل المعطيات، وأساسا هذا الكتاب النسخة الأصلية ليست موجودة، ربما كانت هناك معلومات أخرى وتفاصيل أخرى ما وصلت إلينا. الشيخ الطوسي هو الذي اختصر كتاب الكشف، وحتى النسخة الأصلية التي اختارها الشيخ الطوسي ما وصلت إلينا. حين نقارن بين النسخ وبين المصادر التي نقلت بعضها عن البعض الآخر تتضح هذه الصورة بشكل جلي. أنا هنا لا أريد الحديث عن الكتب، لكن هذه المعلومة معلومة خطيرة جدا. الذي يتحدث ابن أبي عمير ويتحدث عن كبار الأصحاب، هو لا يتحدث عن بسطاء الشيعة، عن كبار الأصحاب، يقول: سمعوا من العامة والخاصة فخلطوا. هذا الخلط ليس متعمدا، وهذا ما أتحدث عنه حين أقول إن علماءنا ومراجعنا لا أتهمهم بسوء النية، أقول هؤلاء يعانون من الجهل المركب، هؤلاء اخترقوا، هؤلاء تعلموا أشياء عند أساتذتهم وهم تعلموا على الصنمية، على تقديس الأستاذ، فيقبلون كل كلامه، فهم في الوقت الذي يمزقون رواة الأحاديث، لكن حين يأتون إلى علماء عصر الغيبة الكبرى يمجدونهم ويمدحونهم. لماذا؟ لا تدري. لماذا أصحاب الأئمة يمزقون ويتحدثون عنهم من دون ألقاب، من دون أوصاف، حتى الذين يمدحونهم، لكن حين يتحدثون عن علماء الغيبة الكبرى يسطرون لهم الألقاب والمدائح؟ لماذا؟ لا تدري. إنه الشيطان، إنه إبليس، إنه إبليس الذي عبث بالشيعة، إبليس. هذا هو البرنامج الإبليسي الذي طبقه في البداية على السقيفة وأتباعها، ثم انحرف إلينا في زمان الغيبة الكبرى، فكلما حاول أن يطبق هذا البرنامج هناك من يقف بوجهه، الأئمة المخلصون للأئمة أمثال ابن أبي عمير. فكرهت أن يختلط علي فتركت ذلك وأقبلت على هذا. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. لا زال كتاب رجال الكشي بين يدي، وسأنقل لكم صورا سريعة تتعلق بشخصية هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه. رقم الحديث 488. عن أبي يحيى وهو إسماعيل بن زياد الواسطي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعته إسماعيل بن زياد الواسطي يقول سمعت عبد الرحمن بن الحجاج ينقل له رسالة. رسالة من أين؟ من الإمام الكاظم. عبد الرحمن بن الحجاج ينقل رسالة شفهية من الإمام الكاظم إلى هشام بن الحكم. عن أبي يحيى وهو إسماعيل بن زياد الواسطي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعته يؤدي إلى هشام بن الحكم رسالة أبي الحسن. ماذا قال له؟ لا تتكلم يا هشام، لا تدخل في النقاشات، ولكن هذا الذي يتعود على النقاش ودائما يحضر الجلسات والندوات والمحاضرات المفتوحة يصعب عليه أن يترك ذلك. قال لا تتكلم، فإنه قد أمرني أن آمرك أن لا تتكلم. قال فما بال هشام يتكلم وأنا لا أتكلم، يشير إلى هشام بن سالم الجواليقي. قال فما بال هشام يتكلم وأنا لا أتكلم. قال أمرني أن آمرك أن لا تتكلم وأنا رسوله إليك. أنا رسول الإمام الكاظم يا هشام إليك، الإمام أمرك أن لا تتكلم، اسكت، أغلق فمك. فقال لماذا هشام، يشير إلى هشام بن سالم، يتكلم؟ قال الأمر إليك وأنا رسوله إليك. قال أبو يحيى إسماعيل بن زياد الواسطي بعد ما وصلت هذه الرسالة من الإمام الكاظم إلى هشام، قال أبو يحيى أمسك هشام بن الحكم عن الكلام شهرا لم يتكلم، ثم تكلم ما استطاع، أمسك شهرا. فأتاه عبد الرحمن بن الحجاج، الشخص الذي جاء بالرسالة، فقال له سبحان الله يا أبا محمد، هذه كنية هشام، سبحان الله يا أبا محمد، تكلمت وقد نهيت عن الكلام. قال مثلي لا ينهى عن الكلام. مثلي لا ينهى عن الكلام، ربما يشير إلى كلمة الإمام الصادق في أوائل حياته، مثلك فليكلم الناس. أنا لا أقول هو يعترض على الإمام، ولكنه هكذا فهم. لأنه عندنا أيضا في المرقوم 485 وزعم يونس أن هشام بن الحكم قال له فأمسكت عن الكلام أصلا حتى مات المهدي، المهدي الخليفة العباسي، حتى مات المهدي، وإنما قال لي هذه الأيام فأمسك حتى مات المهدي. يعني يقول هكذا فهم هشام بأن الأمر أنك تسكت طيلة أيام المهدي الخليفة العباسي الذي حكم بعد أبي جعفر الدوانيقي، بعد الدوانيقي هو ابن الدوانيقي، محمد المهدي هو ابن الدوانيقي المعروف بالمنصور. أنا هنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة، وإلا هذه المطالب بحاجة إلى وقفة. لو كنت بصدد تحليل وتشريح حياة هشام بن الحكم لوقفت عندها طويلا ودرسنا القضية من جميع جهاتها. فعبد الرحمن ابن الحجاج قال له: سبحان الله يا أبا محمد، تكلمت وقد نهيت عن الكلام. قال: مثلي لا ينهى عن الكلام. قال أبو يحيى الواسطي: فلما كان من قابل، إما المراد من قابل يعني من سنة قادمة، أو ربما من قابل يعني من مدة أخرى، مثلا كان عبد الرحمن ابن الحجاج قد سافر لزيارة الإمام الكاظم في المدينة ورجع بالنتيجة بعد مدة من الزمن. فلما كان من قابل، وإن كانت في الغالب تستعمل هذه العبارة بعد سنة، فلما كان من قابل أتاه عبد الرحمن ابن الحجاج، نفس الشخص الذي حمل له الرسالة السابقة من الإمام الكاظم، فقال له: يا هشام، قال لك الإمام يقول، رسالة ثانية: يا هشام، أيسرك أن تشرك في دم امرئ مسلم؟ يسرك هذا يا هشام أن تكون شريكا في إراقة دم امرئ مسلم؟ فقال له: يا هشام، قال لك الإمام يقول: أيسرك أن تشرك في دم امرئ مسلم؟ قال: لا. قال: وكيف تشرك في دمي؟ أنت حينما تتكلم ستكون سببا لسفك دمي، لسفك دم الإمام الكاظم. قال: وكيف تشرك في دمي؟ فإن سكت وإلا فهو الذبح، ستكون سببا في ذبحي. فما سكت، ما سكت هشام حتى كان من أمره ما كان. لما أقول ما سكت لا أقصد أنه كان معاندا للإمام، لو كان معاندا للإمام كان حكمه غير ذلك، هو سكت، ولكنه كان يدعى إلى ندوات تقام في بيوت البرامكة. أنا قلت لست بصدد الحديث عن حياة هشام وعن عاقبته ولماذا حدث ما حدث. كان يدعى، وفي البداية كان يحكم في الندوات، ما كان يبدي رأيه، وبعد ذلك أدخلوه في مناقشات. القضية فيها تفصيل كثير، أنا لا يهمني الآن تفاصيل حياة هشام، لكن بالنتيجة هو ما سكت، كان المفروض أن يسكت وأن يخرج من هذا المكان الذي يتوقع فيه أن يتحدث، أن يخرج من بغداد. فما سكت حتى كان من أمره ما كان. حتى كان من أمره ما كان، ماذا يقصد المتحدث هنا؟ فما سكت حتى كان من أمره ما كان صلى الله عليه، يشير إلى إمامنا الكاظم. حتى كان من أمره ما كان، من أمر إمامنا الكاظم، حيث سجن وقتل مسموما صلوات الله وسلامه عليه. التفتوا إلى هذه الرواية، رقم الحديث 483. موسى ابن المرقى، قال موسى ابن المرقى لأبي الحسن الثاني بسنده: حدثني جعفر بن عيسى قال قال موسى ابن المرقى لأبي الحسن الثاني، يعني الإمام الرضا، جعلت فداك. روى عنك المشرقي وأبو الأسد أنهما سألاك عن هشام بن الحكم. قطعا هذا الكلام متى؟ هذا بعد موت هشام بن الحكم. هشام بن الحكم مات في حياة الإمام الكاظم بعد تلك الجلسة التي عقدت في بيت البرمكي، الوزير البرمكي، وكان هارون حاضرا ولكنه كان جالسا في الطابق العلوي، وفتحوا له النافذة ووضعوا ستارا وأخذ يسمع، فلما سمع كلام هشام قال: إن لسان هذا الرجل أشد علي من 100,000 سيف. القصة فيها تفصيل. فمات هشام، هرب بعد أن طلبه العباسيون، هرب إلى الكوفة واختفى عند بعض الشيعة أياما ومرض، مرض مرضا شديدا، وعائلته اعتقلت، اعتقلها العباسيون، اعتقلوا نساءه وأولاده وعائلته. مات في بيت ذلك الشيعي في الكوفة. أوصاه أنه: كفني واترك جنازتي في الكناسة. فترك جنازته في الكناسة وكتب عليها إعلانا: هذا هشام ابن الحكم طلبة أمير المؤمنين، يعني هذا الشخص المطلوب. فلما وصل الخبر بأن هشاما قد مات أطلق سراح عائلته، أكان ذلك والإمام الكاظم في السجن. بعدها بفترة ليست بعيدة سمموا الإمام الكاظم، وكان من أحد أسباب التعجيل في تسميم الإمام الكاظم المحاورة التي جرت في بيت الوزير البرمكي. قال: حدثني جعفر بن عيسى قال قال موسى ابن المرقى لأبي الحسن الثاني للإمام الرضا: جعلت فداك. روى عنك المشرقي وأبو الأسد أنهما سألاك عن هشام بن الحكم فقلت: ضال مضل، شرك في دم أبي الحسن، كان شريكا في دم أبي الحسن، في دم الإمام الكاظم، أنهما سألاك عن هشام بن الحكم فقلت: ضال مضل. ضال مضل، كيف يكون ضالا؟ بسبب فكرة معينة يحملها في ذهنه، مضلا له أتباع، هناك من يتأثر به. فقلت: ضال مضل، شرك في دم أبي الحسن، كان شريكا في دماء الإمام الكاظم. فما تقول فيه يا سيدي؟ نتولاه؟ قال: نعم، يعني لا تتبرأوا منه. فأعاد عليه: نتولاه على جهة الاستقطاع. قال: نعم تولوا، نعم تولوا، إذا قلت لك فاعمل به ولا تريد أن تغالب به، أخرج الآن فقل لهم قد أمرني بولاية هشام بن الحكم. فقال المرقى: لنا بين يديه وهو يسمع: ألم أخبركم أن هذا أن هذا رأيه في هشام بن الحكم غير مرة؟ من أنه لا تتبرأ منه، وإنما التبرؤ يكون من أفعاله، تبرؤ يكون من أقواله، من أفعاله التي دفعت العباسيين إلى التعجيل في تسميم الإمام الكاظم، وإلا هم قد اتخذوا القرار في قتل الإمام، لكن هذه المحاورات التي دارت في بيت البرمكي عجلت في هذا الأمر. القضية فيها تفاصيل كثيرة ولست واردا في شرحها وبيانها، ربما لو سنحت فرصة أخرى سأتوغل في كل أجزائها الصغيرة والكبيرة. خلاصة هذا النص ما هي؟ خلاصة هذا النص أن هشاما معدود في شيعة أهل البيت، بحيث أن الإمام هكذا يقول، قال: نعم تولوه، نعم تولوه، إذا قلت لك فاعمل به ولا تريد أن تغالب به، نحن لسنا في مجال المغالبة والمناقشة، أخرج الآن فقل لهم، لأن الجماعة في الخارج ينتظرون جواب الإمام، أخرج الآن فقل لهم قد أمرني بولاية هشام بن الحكم. هو سأله: فما تقول فيه يا سيدي، نتولاه؟ باعتبار أن الإمام قال بأنه قد شرك في دم أبي الحسن، فما تقول فيه يا سيدي نتولاه؟ قال عنه ضال مضل، مثل ما قال الإمام الكاظم في قضية الجسمية. ولذلك أقول نحن يمكن أن نخطئ في عقيدتنا. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أعود إلى الرواية 483 صفحة 268 من رجال الكشي. الإمام ماذا كان قد قال عن هشام بن الحكم حين سأله المشرقي وأبو الأسد؟ قال: ضال مضل. ضال مضل عنده أفكار ليست صحيحة، ليست سليمة، لكن هل كل فكره كان ليس سليما؟ أبدا. وكل واحد منا نحن أيضا يحمل فكرا ليس سليما. سلامة العقل وسلامة العلم وسلامة المنطق بشكل كامل لا تكون إلا للمعصوم. ومن هنا حين ننتقد عالما أو مرجعا على هذا الأساس، لأنه لا يمتلك العصمة. هذا التصور الموجود عندكم في أن العالم لا بد أن يمدح على كل حال، هذا تصور ناصبي، هذا ما هو بمنطق أهل البيت. إلى متى تبقون تكرعون في الفكر الناصبي؟ إلى متى تبقون تتابعون منهج السقيفة؟ هذا هو منهج أهل البيت. المؤسسة الدينية لا تعلمكم منهج أهل البيت. هذه الحقائق وأنتم حكموا وجدانكم وراجعوا هذه المصادر. ولا يوجد أحد يلزمكم أن تتبعوا المؤسسة الدينية في هذا المنطق. نعم أنتم لا تملكون طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية، فالتزموا بالرسائل العملية إلى الحد الذي تستطيعون أن تعرفوا الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية كما يريدها أهل البيت، وإلا حتى هذه الأحكام الشرعية استنبطها علماؤنا ومراجعنا على طريقة الشافعية، هكذا أزعم أنا، لا شأن لي بالآخرين. فالإمام ماذا قال؟ قال: ضال مضل، عنده أفكار ضالة. ومر الحديث في قضية القول بالجسمية، ومر الحديث في نقاشه مع ابن أبي عمير في قضية ملكية الإمام للأرض، وما عليها. فالإمام قال ضال مضل شرك في دم أبي الحسن، يعني الإمام الكاظم. ثم سأل موسى ابن المرقى نتولاه؟ قال نعم. فأعاد عليه نتولاه على جهة الاستقطاع. ما المراد على جهة الاستقطاع؟ على جهة الاستقطاع باعتبار أن الشيعة في زمن الإمام الرضا الذين اعتقدوا إمامة الإمام الرضا وتابعوه سموا بالقطعية، يعني قطعوا على إمامته في مقابل الواقفة الكلاب الممطورة. فالاعتقاد بإمامة الإمام الرضا يسمونه الاستقطاع. هو مات في إمامة الإمام الكاظم، لكن الإمام الرضا هنا يقول لهم نعم تولوه، لأنه لو بقي لما صار مع الواقفة. هو يعتقد بالأئمة الاثني عشر، هذا المراد نتولاه على جهة الاستقطاع. لو كان موجودا لكان من الشيعة القطعية الذين هم في مقابل الواقفة. فأعاد عليه هذا ابن المرقى نتولاه على جهة الاستقطاع، يعني هو منا؟ قال نعم تولوه. إذا قلت لك فاعمل به ولا تريد أن تغالب به، أخرج الآن فقل لهم قد أمرني بولاية هشام بن الحكم، نتولاه نتبرأ من أقواله المخالفة لأهل البيت. بالله عليكم، هذا هشام بن الحكم الذي يقول عنه الإمام الصادق ناصرنا بقلبه ولسانه ويده، ما قيمة مراجعكم وخطبائكم؟ ما قيمته؟ هذا هشام ابن الحكم الذي نشأ على مائدة الإمام الصادق. هناك رواية أخرى رقم 486 عن سليمان ابن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن الرضا عن هشام ابن الحكم، قال فقال لي رحمه الله كان عبدا ناصحا أوذي من قبل أصحابه حسدا منهم له. هنا الإمام يتحدث عن جهة أخرى، هشام أيضا ظلم وأوذي من قبل شخصيات شيعية حسدا. ألا تلاحظون هذه الظاهرة هي الموجودة الآن؟ شخصية شيعية الأئمة يحبونها اختلط بالمخالفين تأثر بهم، لم يحسن التصرف أخذته الأعراف، عاش في بغداد بسبب التجارة والأموال، صارت له علاقة بالبرامكة، نشأ جو من المجاملة، دعي إلى محاورات ومناظرات أدت إلى التعجيل بتسميم الإمام الكاظم. لم يكن يريد أن يتكلم، ولكنهم صنعوا له مقلبا وفخا، وإلا هشام ما كان يريد أن يتكلم. والإمام الرضا يقول لقد شرك في دم أبي الحسن في دم الإمام الكاظم، لأنه لم يتصرف بحكمة ودقة ولم يخطط للأمور. كان المفروض أن ينسحب من بغداد ويذهب إلى مكان آخر، وهذه الفكرة هو فكر فيها في آخر الأمر ولكن بعد خراب البصرة. قال لبعض أصحابه إنني أتخوف من هؤلاء البرامكة ومن ندواتهم التي يدعونني إليها، وهذه آخر مرة أذهب، هي هذه المرة الأخيرة التي ذهب فيها، هي التي قصمت كل الأمور. قبل أن يذهب المرة الأخيرة التي حضر فيها هارون وجلس وراء الستارة، قبل أن يذهب كان يتكلم مع بعض الشيعة، فكان يقول لهم إني في ريبة من أمري، لا أريد أن أذهب ولكنني مجبور سأذهب، وهذه آخر مرة، وسأنسحب من بغداد سأذهب إلى الكوفة. كان المفروض أن يقوم بهذا الأمر من البداية. وفي نفس الوقت أيضا تعرض للأذى من قبل مجموعة من الشيعة، كما يقول إمامنا الرضا رحمه الله كان عبدا ناصحا، كان مخلصا لنا، ولكنه أساء التصرف. لماذا؟ كان واثقا من نفسه، مثلي لا ينهى عن الكلام، أخذه الغرور، مثلي لا ينهى عن الكلام. هو لم يخالف الإمام الكاظم، ولكنه في نقاش مع عبد الرحمن ابن الحجاج، فغاضه أن عبد الرحمن ابن الحجاج يقول له سبحان الله يا أبا محمد تكلمت وقد نهيت عن الكلام، رد عليه قال مثلي لا ينهى عن الكلام. هذه الحالات النفسية من الجدل والعناد حالات بشرية موجودة عندي وعند غيري وعند هشام بن الحكم، ولكنها حين تكون في دائرة التعامل مع الإمام المعصوم لها ألف حساب وحساب، تترتب عليها أمور كثيرة، حتى مع سلامة النية ومع إخلاص الطوية كما هو الحال مع هشام بن الحكم. فالإمام قال رحمه الله كان عبدا ناصحا أوذي من قبل أصحابه من قبل الشيعة حسدا منهم له. قطعا يحسد مثل هذا في 16 من عمره والإمام يفسح له ويقول أهلا أهلا بناصرنا بقلبه ولسانه ويده، مثلك فليكلم الناس. وهناك من الشيوخ الكبار الذين ينهاهم الإمام عن الكلام، أسكتوا لا تفضحونا، الواقع هو هو. طبقوا هذه التفاصيل على واقعنا، هذا هو منهج أهل البيت. تريدون أن تعرفوا منطق أهل البيت، هذا منطقهم، هذا منهجهم. لماذا إذن ترفضون أن تنتقد المؤسسة الدينية وبالحقائق والأدلة والوثائق وهم أمامكم؟ أناس عاجزون عن الكلام، أناس عاجزون عن الكلام. أنت الآن إذا تذهب إلى نجار، يا جماعة انصفونا، أنت الآن إذا تذهب إلى نجار وتطلب منه أن يصنع لك كرسيا أو منضدة أو سريرا لتنام عليه أو أي شيء، وتجلس تراقب هذا النجار فترى أن النجار لا يعرف يستعمل المنشار، بحيث أنك لو أردت أن تستعمل المنشار لاستعملته بطريقة أفضل منه 100 مرة، ولا يعرف يطرق المسامير، كلما طرق بالمطرقة أصاب يده، ولا يعرف أن يصمم تصميما جميلا مناسبا للأمر الذي طلبته منه. هل تقول عن هذا نجار؟ هل تبقى وهل تبقي اتفاقك معه؟ وهكذا إذا ذهبت إلى خياط، وهكذا إذا ذهبت إلى الميكانيكي، حينما تراه مثلا لا يعرف كيف يتعامل مع أجزاء السيارة، هل تبقي سيارتك عنده؟ وهكذا وهكذا. هؤلاء المراجع ما هي مهنتهم؟ مهنتهم الكلام، هؤلاء لا يخيطون الثياب ولا يصنعون لكم الكراسي ولا يصممون برامج الكمبيوتر ولا يجرون لكم عمليات جراحية حتى لا نطالبهم بالكلام. ما هي مهنتهم؟ أنا أسألكم، ما هي مهنتهم؟ ما هي المواد الأولية التي يستعملونها؟ البناء معروف كيف يبني، لا نعاتبه إذا كان عييا لا يعرف الكلام لا يحسن الكلام، نعاتبه إذا أخطأ في صف الطابوق، نعاتبه إذا كان الحائط بني من دون أساس سليم، نعاتبه نعاتبه بخصوص تفاصيل عمله واختصاصه. وهكذا الطباخ أيضا، كل الناس كل واحد بحسب اختصاصه. أنا أقول مراجعنا علماؤنا ما هي وظيفتهم؟ وظيفتهم الكلام. الأئمة يقولون وهل بعث الأنبياء إلا بالكلام؟ هذا الذي سأل الإمام الرضا فقال له يا ابن رسول الله بعض الناس تقول إذا كان الكلام من ذهب فالسكوت من فضة، وبعض الناس تقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، فأي القولين أصح؟ الإمام ماذا قال له؟ قال أنت كيف أدركت حسن السكوت، فضل السكوت كيف أدركته؟ أدركت فضل السكوت بالكلام، إذن الكلام هو الأفضل. أنت عرفت أن السكوت له فضيلة، قطعا السكوت في بعض المواطن له فضيلة ويكون أفضل من الكلام، لكن هذا في بعض المواطن في الحالات الاستثنائية، في الخط العام الكلام هو الأفضل. فالإمام قال له هكذا، قال أنت بما عرفت فضل السكوت؟ أليس بالكلام؟ فإنك عرفت فضل السكوت بالكلام، فالكلام أفضل. ثم قال وهل بعث الأنبياء إلا بالكلام؟ خصوصا نبينا، نبينا بأي شيء بعث؟ بعث بالفصاحة والبلاغ، معجزته الفصاحة والبلاغ. إذا كان موسى معاجزه كانت في عالم السحر وما يرتبط بذلك، وعيسى في عالم الطب وما يرتبط بذلك، معجزة نبينا الأولى، معاجزه كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن المعجزة الأولى الفصاحة والبلاغ، القرآن، الكلام. فهل بعث الأنبياء إلا بالكلام؟ وهل تكلم أحد بالعلم والفصاحة والبلاغة؟ هل تكلم أحد أكثر من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طي لسانه، طي لسان يعني اللباس، ثياب التي يلبسها الوزراء والعلماء والفقهاء والخاصة. أمير المؤمنين يقول المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طي لسانه. تكلموا في العلم، أمير المؤمنين يقول كي تبين أقداركم. قيمة كل امرئ ما يحسنه، هذه كلمات سيد الأوصياء معروفة، قيمة كل امرئ ما يحسنه، ما يحسنه من حديث من كلام من منطق. أنا أسألكم أنتم هؤلاء مراجعكم وعلماءكم ما بالهم لا يحسنون الكلام؟ ما بالهم؟ لا أتحدث عن اللكنة، أنا أتحدث عن كلام صحيح وفقا لقواعد العربية. أليس يدرسونها لعقود من الزمان؟ لماذا لا يحسنون العربية؟ لا أتحدث عن اللكنة أبدا، ولا أتحدث عن اللهجة الشعبية الدارجة أبدا، إنني أتحدث عن اللغة العربية الفصحى بأي لكنة كانت، لأن غير العربي إذا تعلم العربية ستبقى لكنته موجودة ولا إشكال في ذلك، كما أننا حينما نتعلم لغة أجنبية أخرى تبقى اللكنة موجودة، هذه حالة طبيعية. أنا لا أتحدث عن اللكنة هنا، ولا أتحدث عن الأمثال الشعبية يعرفونها أو لا يعرفونها، ولا أتحدث عن الشعر الشعبي أو عن اللهجة الشعبية الدارجة أبدا، إنني أتحدث عن شيء يدرسونه لعشرات وعشرات من السنين، لماذا لا يحسنون استعماله؟ المشكلة أين؟ في المناهج التي يدرسونها؟ المشكلة فيهم؟ إذا كانت المشكلة في المناهج فلنغير المناهج، أنا أدعو لتغيير المناهج. وإذا كانت المشكلة فيهم فلماذا يفرضون علينا أنهم هم الأعلم والأفضل والأعلى؟ لماذا؟ سألوا أنفسكم أنتم، لماذا لا تسألون أنفسكم كلامي واقعي ومنطقي أو لا؟ ومع ذلك إذا أردت أن أتجاوز كل هذا أقول هذا هشام بن الحكم وهذا حاله، فدعوني أفترض أن علماءنا ومراجعنا بمنزلة هشام بن الحكم نوابخ، والإمام الحجة قال لهم مثلكم فليكلم الناس، والله ما قال لهم، لأنهم إذا تكلموا فضحونا فضيحة فضيحة، إذا تكلموا فضحونا. ولكنني أفترض أن هؤلاء نوابق كهشام بن الحكم، وأنهم تعلموا عند الإمام الصادق كما يقولون تلاميذ الإمام الصادق، وأن الإمام الحجة عليه السلام إمامنا صاحب الأمر قال لهم تكلموا مثلكم فليكلم الناس، فهم لن يكونوا أفضل من هشام ابن الحكم. هشام هذا حاله، وصل الحال به بسبب عدم الحكمة وعدم الدقة إلى أن كان شريكا في دم الإمام الكاظم. ولكن إمامنا الصادق من البداية اختصر له الطريق، من البداية ماذا قال له؟ قال له فاتق الزلة يا هشام، اتق الزلة. هذه الزلات موجودة، وزلاتنا أكثر من زلات هشام على المستوى العقائدي على المستوى الفقهي، جميعا كلنا والله كلنا. فاتق الزلة، والإمام قال له والشفاعة من ورائها إن شاء الله. وهذه هي كلمة إمامنا الرضا هنا التي ينقلها الكشي رحمه الله، كان عبدا ناصحا. هذا هو تصديق معنى الشفاعة التي أشار إليها إمامنا الصادق. هكذا نحن نتعامل مع هشام، هكذا نفهم هشام، وهكذا نفهم الناس، وهذا هو معنى الشفاعة. الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، نحن أناس خطاؤون، بعض الأحيان الظروف المحيطة بنا تجبرنا على الخطأ، بعض الأحيان جهلنا يدفعنا إلى الخطأ، بعض الأحيان التباس نفسي في حالة عناد مع اشتباهات ونقع في الأخطأ، بعض الأحيان من قلة الحكمة من قلة التجربة، وأسباب الأخطاء كثيرة موجودة من حولنا وفي داخلنا، معلوماتنا محدودة مهما اتسعت معلوماتنا، لكننا نبني على شيئين. الشيء الأول وهو الأساس، نبني على حسن الظن بإمامنا، ونحاول أن تكون نيتنا سليمة، أعمالنا لن تكون سليمة، نحاول أن تكون نيتنا سليمة. ولذا دائما أردد هذا المعنى، أنا عن نفسي شخصيا أردد هذا المعنى دائما، وهذا الذي بنيت عليه حياتي. علاقتي مع إمام زماني ألخصها بهذه الجملة، إنني لا أطلب رضاه أساسا، لا أطلب رضاه ولا أسعى إلى رضا الإمام الحج أساسا، لأنني أعتقد إن هذا الأمر لن يتحقق، فضلا عن إدخال السرور هذا يكون بعد الرضا. إنني أطلب عفوه، ولطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض. هذا هو منطق الأدعية، هذا منطق أدعية أهل البيت، أنا تعلمته من هذه المدرسة، هذا هو منطق أدعية أهل البيت. أنا أطلب العفو، هذا الذي أريده. لماذا؟ لأن النقص يلاحقني في كل مكان. أنت تطلب الرضا، كيف تطلب الرضا؟ والله غبي الذي يطلب الرضا، غبي لا يفهم شيئا. الذي يطلب الرضا لابد أن يكون مرضيا، المرضي أقواله صحيحة، أفعاله صحيحة، نواياه صحيحة. أين هو هذا؟ في أي مكان؟ دلوني عليه. من هو هذا؟ من هو هذا الذي أقواله صحيحة، أفعاله صحيحة، نواياه صحيحة؟ من هو هذا؟ في أي مكان موجود؟ هذا هو المرضي. وبعد هذا يأتي الذي يستطيع أن يدخل السرور. أما هذه العبارات التي نرددها، هذا الأمر يدخل السرور، الروايات هكذا قالت، ونحن نتمنى أن يكون إدخالا للسرور بنحو جزئي، بدرجة من الدرجات، بحيثية من الحيثيات، وإلا أن يكون الشخص بحد ذاته وصفاته وأفعاله مسرا للمعصومين. أنا شخصيا لا أعتقد بوجود شخص كهذا بحسب موازين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذا أطلب العفو من الإمام، ولا أطلب الرضا، ولا أفكر أن أطلب الرضا في يوم من الأيام، لأن هذا الكلام بالنسبة لي ليس منطقيا. ولطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض، وهذا هو الواقع، هذا هو المنطق الذي تعلمته من أدعيتي ومناجياتي وزياراتي وكلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا القانون يجري علي وعلى غيري. ومن هنا أنتم ترون أنني لا أعبأ لا بعالم ولا مرجع ولا فقيه، نحن جميعا في الهوى سواء. هذه المواصفات الملكوتية، هذا كذب لا وجود له على أرض الواقع، هذا كله كذب، هذا خراء، هذا ضحك على الذقون. أعتقد أن هذه الصورة عن شخصية هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه، هذه الشخصية الجليلة قربت لكم مقصودي من كل هذه الحلقات، من كل هذه البرامج، ولا زال الحديث متواصلا ولكن بعد الفاصل. لا زال كتاب رجال الكشف بين يدي، صفحة 247، رقم الحديث 458. الحسن الوشاء عن بعض أصحابنا عن إمامنا الصادق. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يحدث بعض أصحابه، يسأله قال لي أبو عبد الله: شهدت جنازة عبد الله ابن أبي يعفور؟ عبد الله ابن أبي يعفور شخصية شيعية مرموقة جدا من أصحاب إمامنا الصادق، ورجل عالم محدث فاضل، شخصية مرموقة جدا. الإمام يسأل أحد شيعته: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ يعني في التشيع، في الاجتماع الذي اجتمع فيه الناس لتشيع جنازته. قلت: نعم، وكان فيها ناس كثير. هناك الكثير من الناس حضروا جنازة عبد الله بن أبي يعفور، شخصية معروفة. فماذا قال الإمام الصادق؟ هذه الكلمة مهمة جدا، التفتوا إليها. قال: أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرة. هذا في زمن الأئمة، أنت الآن في زمان الغيبة، في زمان الغيبة الأحزاب عبثت بالشيعة، الصراع على المرجعية عبث بالشيعة، الملايين والمليارات أموال الخمس عبثت بالشيعة، الاتجاهات السياسية المختلفة، الاتجاهات الفكرية، العوائل العلمية، الأعراف والتقاليد الخاطئة، التحاسد بين العلماء، قضية الحسد والمنافسة الشديدة، المشروع الإبليسي الكبير الذي يضرب أطنابه في العالم وفي الجو الشيعي خصوصا في مواجهة المشروع المهدوي، تفاصيل كثيرة والمطالب متعددة والقضايا متشعبة. هذا في زمن الإمام الصادق. الإمام ماذا يقول؟ أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة. وماذا قال؟ أما أنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا، أعداد كثيرة. والإمام يسميهم بمرجئة الشيعة، هؤلاء شيعة نتبرأ منهم؟ لا، مرجئة. المرجئة ضالون، هؤلاء مرجئة، ما هم بنواصب. مرجئة الشيعة هؤلاء الذين اخترق الفكر القطبي عقولهم، سواء كانوا مراجع، علماء، خطباء، حسينيات، فضائيات. الآن الفكر القطبي يصول ويجول في الجو الشيعي، يصول ويجول عبر الفضائيات، عبر خطباء المنبر، عبر الشعراء والرواديد، عبر الحسينيات، عبر الكتب، عبر الحوزة، عبر مراجع التقليد. الفكر القطبي يصول ويجول، وقد وجد له قاعدة، وجد الفكر الشافعي، وهو الفكر المهيمن في حوزتنا العلمية. الفكر المهيمن هو الفكر الشافعي. فحينما حل الفكر القطبي ضيفا عزيزا كريما على عيوننا، وجد الحوزة العلمية والواقع الشيعي يقول له: حللت أهلا ووطأت سهلا يا حبيبي، أين كنت؟ كنت في اشتياق إليك، وها أني أفرش عيني تحت أقدامك. بينما حديث أهل البيت موسوم بالشبهات والغلو والانحراف، الفكر القطبي الآن يصول ويجول فيما بينكم. أنتم قطبيون، أنتم تضحكون على أنفسكم، أنتم شيعة، أنتم شيعة مضحكة، شافعيون قطبيون، أنتم مهزلة، مسخرة بتمام عيار معنى المسخرة. والدليل هذا منطق أهل البيت طبقوا عليكم. ينطبق عليكم أو لا؟ أنتم فيما بينكم وبين أنفسكم، أنا لا أحتاج إلى أجوبتكم، لا أحتاج إلى أجوبتكم ولا أريد مناقشتكم، جميعا أخاطب الجميع، لأن الصورة واضحة عندي بالنسبة لي على الأقل، هذا بحسب تصوري. أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا. الآن ماذا تقولون؟ هذا في زمان إمامنا الصادق، الآن ماذا تقولون؟ والغيبة الكبرى بدأت من منتصف شعبان سنة 329، ماذا تقولون؟ هذا في زمن الإمام الصادق، في زمن الإمام الكاظم، ولازلت أقرأ لكم من رجال الكشي صفحة 404 رقم الحديث 757. إمامنا الكاظم يقول للبطائني، يقول له يا علي، علي بن أبي حمزة البطائني، هؤلاء من تلك المجاميع، من مجاميع المرجئة. الإمام ماذا قال له؟ قال سترى من مرجئة الشيعة كثيرا. هذا مصداق من مصادق المرجئة. المرجئة يعني المنحرفين عن المنهج الصحيح. فماذا قال للبطائني الإمام الكاظم؟ قال أنت وأصحابك، وأصحاب البطائن كانوا كثيرين، قال أنت وأصحابك أشباه الحمير. هذا في زمن الإمام الكاظم، والإمام يتحدث في الوسط الشيعي. في الوسط الشيعي هناك مرجئة كثيرون، في الوسط الشيعي هناك مراجع، قال أنت، هذا مرجع، قال أنت وأصحابك أشباه الحمير. هناك مراجع في زمن الإمام الكاظم قبل أن يسجن، هذا الكلام قاله الإمام الكاظم للبطائني قبل أن يسجن، قال له أنت يا مرجع الشيعة أنت شبه الحمار وأصحابك أشباه الحمير. هذه الرواية تكررت. يبدو أن الإمام في مواطن كثيرة وعديدة قال له هذا الكلام، أنت يا مرجع الشيعة أيها البطائني أنت شبه الحمار وأتباعك أيضا أشباه الحمير. هذا كلام الإمام الكاظم، ما هو بكلام. قال يا علي، يعني البطائني، أنت وأصحابك أشباه الحمير. إذا كان هذا موجودا في زمن الإمام موسى بن جعفر قبل أن يسجن، وقبل أن يعلن البطائني مرجعيته العامة على الشيعة ويجمع الأموال وبعد ذلك يحارب الإمام الرضا، فما تقولون ونحن في زمان غيبة الإمام الحجة؟ والغيبة الكبرى بدأت في 15 من شعبان سنة 329، وها نحن اليوم في اليوم 26 من شهر ذي القعدة سنة 1437 للهجرة. ماذا تقول؟ هذه المعاني لها وجود؟ حتى لو قلتم ليس لها وجود، يمكن أن تكون موجودة، هل تستطيعون أن تنفوا إمكان وجودها؟ أن هناك مرجئة، هناك أشباه الحمير من المراجع، الإمام يتحدث هنا مع مرجع، مع البطائن، فيقول له أنت وأصحابك أشباه الحمير. يمكن أن يكون الآن بيننا مرجع هو وأتباعه من أشباه الحمير أو لا؟ أنا لا أقول فلان الفلان، أقول يمكن أو لا. يمكن إذا كان هذا بحكم العقل ممكنا، فلماذا لا يجوز الانتقاد؟ لماذا؟ أنا هنا لا أريد أن أقول فلان الفلاني وأتباعه الفلانيون من أشباه الحمير، لا أريد أن أقول هذا الكلام، لا تفوهت به سابقا ولا الآن، لا أريد أن أقوله، ولكن أقول هذا الأمر كان موجودا في حياة الإمام الكاظم، والإمام يخاطب مرجعا من مراجع الشيعة ويقول له أنت وأصحابك، أنت والذين معك، أنتم أشباه الحمير. هذا الكلام يمكن أن يكون أو لا، وقد تحدثنا عن هذه القضية في الحلقات السابقة عن المنهجية الزهرائية وعن المنهجية البطائنية، مر الكلام عن هذا. المنهجية البطائنية هي هذه المنهجية، منهجية أشباه الحمير الذين قصروا في حق أئمتهم، في حق محمد وآل محمد. هؤلاء المقصرة من هم أشباه الحمير؟ هم المرجئة. من هم المرجئة؟ المرجئة هم المقصرة. من هم الواقفة؟ الواقفة هم المقصرة. التقصير تارة يكون مع نفس الإمام وتارة يكون بقطع الأئمة، مثل ما وقف الواقفة على الإمام الكاظم وهكذا، وهذا تقصير. هم لم ينكروا الولاية أصلا، وإنما قصروا في فهمها وتطبيقها. فالمرجئة مقصرة، وأشباه الحمير هؤلاء قبل أن يعلنوا الوقف في زمان الإمام الكاظم، قبل أن يسجن الإمام الكاظم، كان يقول لهم أنت أيها البطائني وأصحابك، أنت أيها المرجع البطائني وأصحابك أشباه الحمير. هذا الكلام يمكن أن يكون الآن بيننا؟ نعم يمكن، من مانع؟ إذا كان في زمن الإمام الكاظم موجود هذا، في زمان الغيبة كيف لا يمكن أن يوجد؟ ولو في حد الإمكان من دون التطبيق على أشخاص، إذا كانت الأمور تجري بهذه الطريقة، إذا لماذا يغلق باب الانتقاد؟ من هو المنتفع من إغلاق باب الانتقاد؟ المنتفع بالدرجة الأولى إبليس، لأنه بهذا يشيد برنامجا واضحا لمنع الإصلاح والتصحيح والتمهيد للإمام الحجة، ولتهيئة المقدمات لإنشاء المجموعات البترية التي ستوالي السفياني وتفتح أبواب النجف له وتغلقها بوجه إمام زماننا. صحيح إنهم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكن ما هي وظيفتنا نحن؟ وظيفتنا أن نمهد لإمامنا، والعنوان الأول إحياء أمرهم، والعنوان الأول في إحياء أمرهم هو نشر فكرهم وذكرهم وحديثهم، الوعي، توعية الشيعة، هذه وظيفتنا. وهذه التوعية لا تتم إلا عن طريق الانتقاد وبيان المعائب وكشف الخطأ في العقيدة والفهم والفتوى عند مراجعنا، وكيف أنهم خالفوا آل محمد وكرعوا في الفكر الناصبي، كي ينتبه الآخرون فيعودوا إلى أئمتهم، إلى أحضان الكتاب والعترة، ويفرون بعيدا عن المسار الناصبي، لكن المؤسسة الدينية ترفض ذلك. فإذا رفضت المؤسسة الدينية ذلك، هذا يعني أننا نسكت، نسكت عن واجبنا. إذا هم أخلوا بواجبهم، إذا هم أخلوا بواجبهم، فهل هذا يعني أننا أيضا نخل بواجبنا؟ أي منطق هذا؟ يا شيعة آل محمد، إن كنتم شيعة لآل محمد، في الحقيقة ما أنتم بشيعة لآل محمد، أنتم شيعة لآل محمد بالنوايا فقط، بالنوايا. أما الألسنة والعقول والأيدي فأنتم ضد آل محمد، بصريح العبارة أقول. كما وصف الفرزدق أهل الكوفة حينما سأله سيد الشهداء في طريقه إلى كربلاء، قال إن قلوبهم معك، القلوب معك ولكن الأسياف عليك. أنتم كذلك، النوايا مع الإمام الحجة ولكن الألسنة والعقول والعيون والحواس والقلوب والأموال والأيدي والجهد العضلي الذي تبذلونه، خصوصا أنتم الحسينيون، كم تبذلون من الجهد؟ لذلك تعلموا منطق آل محمد وقوموا الأمور وزنوا الأمور بمنطق آل محمد. هذا هو منطق آل محمد. أنا ما تلوت عليكم حديثا لا من كتب المخالفين ولا من جيبي الشخصي، ولا جئتكم بحديث من مواقع الإنترنت التي بدأ الآن الخطباء ينقلون منها وهم لا يعلمون من أين تنقل. ولا نقلت لكم من مصادر غير معروفة، كل الروايات نقلتها لكم من الكافي الشريف ومن رجال الكشي، وهذه كتب شيعية معروفة ومصادر شيعية معروفة جدا جدا. هذا هو حديثهم وهذا هو منطقهم. ودائما أقول لكم كما قلت سابقا، زنوا الأمور بميزان المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني. أنا أسألكم بالله عليكم، هذا المنطق الذي عرضته بين أيديكم منطق الرحماني أم شيطاني؟ فيما بينكم وبين أنفسكم، هذا منطق الرحماني أم منطق شيطاني؟ إذا كنتم تعتقدون أن هذا المنطق منطق شيطاني أنتم أحرار، ولكن إذا كنتم تعتقدون أن هذا المنطق منطق الرحماني، إذا لماذا تناصرون المنطق الشيطاني؟ لماذا؟ سألوا أنفسكم هذا السؤال. كان بودي أن أستمر في الحديث لأنني أريد أن أحدثكم عن الشيخ المفيد، باعتبار أنني قرأت شيئا من الرسائل التي وجهت إليه، وباعتبار أنني انتقدت الشيخ المفيد. سأدرس لكم الشيخ المفيد مثلما درست لكم هشام بن الحكم، كي تعرفوا أن الموازين التي وزنت بها الأمور وحدثتكم بها هي موازين آل محمد، وما تسمعونه تلك موازين الشياطين، تلك موازين النواصب، تلك موازين منهجية السقيفة. هنا تسمعون في هذا البرنامج موازين آل محمد، وهذه الأدلة واضحة وصريحة وبينة. وإذا تقولون لا أنا عرضت أدلتي، اعرضوا أدلتكم، أين هي؟ هذه الحقائق بين أيديكم، راجعوا المصادر، دققوها وتأكدوا من صدق مقالي. وقت البرنامج انتهى، تتمة الحديث تأتينا يوم غد، غدا يتجدد لقاؤنا في أجواء الشيخ المفيد. رضوان الله تعالى عليه. مثلما عشنا وقتا الآن مع هشام بن الحكم الناصري لآل محمد بقلبه ولسانه ويده، والذي وقع في زلات وزلات ولكن الشفاعة في انتظاره، رحمه الله كان عبدا ناصحا لآل محمد كما قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، القول مني في جميع الأشياء ما قاله آل محمد فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني، فيما أسروا وفيما أعلنوا. فحين تبرأ الإمام الكاظم من قول هشام تبرأت منه، تبرأت من قوله، وحين ترضى وترحم عليه إمامنا الرضا ترضيت عليه وترحمت عليه. هذا هو ديني، إنه دين آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا قمر اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت، بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، واللقاء يتجدد غدا في كل يوم ما دامت حلقات لبيك يا فاطمة تترى على شاشة القمر الفضائية. في أمان الله.